إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. أمر الله جل وعلا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يصدع بما أمره الله به، وأن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والأمر بكل فضيلة وإحسان، والنهي عن كل منكر وإساءة وفاحشة، وألا يصده ذلك استهزاء المستهزئين من المشركين والكافرين والمنافقين. فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين. هكذا عباد الله، ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم كما ابتلي غيره من الأنبياء والمرسلين من قبل أقوامهم بالاستهزاء والسخرية بهم. قال الله جل وعلا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهكذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون وقول الشعر والافتراء والكذب وغير ذلك من الاتهامات. قال الله جل وعلا: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. هكذا أنواع من السخرية والاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ وقالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هكذا تنقص واستهزاء وسخرية برسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن الله جل وعلا توعد نبيه بالانتقام ممن استهزأ به: إنا كفيناك المستهزئين. قال علامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية: إنا كفيناك المستهزئين، أي بك وبما جئت به. وهذا وعد من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام ألا يضره المستهزئون، وأن من أظهر الاستهزاء بالله أو برسوله أو بما جاء به إلا أهلكه الله جل وعلا وقتله شر قتله. انتهى كلامه رحمه الله. ووقائع ذلك عباد الله وشواهده كثيرة في السنة وكتب التاريخ والسير، وإني ذاكر في هذا المقام بعضا منها للعظة والاعتبار لا للاستقصاء والحصر. فمن ذلك ما رواه الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى من طريق سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحارث بن عيطل، والعاص بن وائل. هؤلاء كانوا ممن يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه، فقال فمر، أي جبريل عليه السلام، على الوليد فأشار إليه فأصابه أو أومى إلى أكحله قال كفيته. ثم مر على الأسود ابن عبد يغوث فأومى إلى رأسه فقال كفيته. ثم مر على الأسود ابن المطلب فأومى إلى عينيه فقال كفيته. قال: فأما الوليد فإنه مر على رجل وهو يريش نبلا له فأصابه سهم في أكحله فانقطع فمات من ذلك. وأما الأسود ابن عبد يغوث فإنه أصيب بقروح في رأسه فمات منها. وأما الأسود بن المطلب فإنه أصيب في عينيه حتى عمي، وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة فقال لأبنائه: يا بني ألا تمنعوني؟ فقالوا: إنا لا نرى شيئا. قال: يا بني ألا تدفعوا عني؟ قالوا: فإنا لا نرى شيئا. قال: ما هذا الشوك الذي أجده في عيني؟ فلم يزل كذلك حتى عمي. وأما الحارث بن عيطل فأصابه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات من ذلك. وأما العاص بن وائل فبينما هو يمشي إذ وقعت قدمه على شرقة، أي شوكة، فامتلأت منها فمات منها. هكذا انتقم الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المستهزئين: إنا كفيناك المستهزئين. في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل، فرعون هذه الأمة، قال: وأبو جهل مع قوم من أصحابه، قال: من يقوم فيأتي بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد وهو يصلي، فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فأتى بسلا الجزور، أي ما يخرج من الأوساخ من بطنها، فوضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جعلوا يضحكون ويتمايلون، يميل بعضهم على بعض فخرا وبطرا ومرحا، ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا. قال ابن مسعود: وأنا أنظر ولكن ليس لي منعة. حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأبعدت ما وضعوه عن ظهره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا ذلك سكتوا، ووقع الخوف في قلوبهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الدعوة في ذلك المكان مجابة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، قال: وعقبة بن أبي معيط، أمية بن خلف. قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده لقد رأيت أولئك الذين عد النبي صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، أي في غزوة بدر لما قتل صناديد قريش وكبراؤهم، وكان منهم هؤلاء الذين عد النبي صلى الله عليه وسلم. انتقم الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام وكفاه شر المستهزئين، كما قال: إنا كفيناك المستهزئين. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو جهل لأصحابه: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم، أي يصلي عند البيت ويركع ويسجد؟ قالوا: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته لأطأن على رقبته، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، زعم أن يطأ على رقبته، فلما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام إذا هو يرجع إلى الخلف ويتقي بيديه، فقالوا: ما شأنك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دنا لقطعته الملائكة عضوا عضوا، لو دنا لقطعته الملائكة عضوا عضوا. هكذا حماية الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، والانتقام ممن استهزأ به. هذا الطاغية أبو جهل الذي كان من أشد الناس عداء وإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، كان موته على يد فتيين من المسلمين. قال عبد الرحمن بن عوف: قال: بينما نحن في بدر، قال: التفت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بفتيين حديث السن، قلت: قال: فقال لي أحدهما: يا عم أرني أبا جهل، يا عم أرني أبا جهل. قال: وما تصنع به؟ قال: إني سمعته يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لو رأيته لا يخالف سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. انظروا عباد الله إلى الغيرة العظيمة على عرض النبي عليه الصلاة والسلام، والمحبة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يفدوه بأرواحهم وأنفسهم. هؤلاء فتيان وغلمان وشباب، وللأسف أن تجد من شباب المسلمين اليوم من يطعن ومن يسب ويشتم، من يسب الله عياذا بالله، ويسب الدين، ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الآخر لعبد الرحمن بن عوف نحو ما قال الأول، قال: فبينما أنا كذلك إذ رأيت أبا جهل وهو يجول في الناس، فقلت هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، قال فانقضى عليه فقتلاه بسيفيهما، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبراه بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله منكما؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما فقال كلاكما قتله، وهما معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما. وهكذا أيضا من كفاية الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام شر المستهزئين. ذكر ابن هشام في السيرة أن أم جميل وهي أروى بنت حرب زوجة أبي لهب كانت من المؤذين للنبي عليه الصلاة والسلام، تضع الشوك في طريقه وعلى بابه، وكانت بذيئة اللسان سليطة اللسان، ولذلك أنزل الله عز وجل فيها وفي زوجها تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لما أنزل الله عز وجل هذه السورة أخذت فهرا في يدها من حجر، ثم انطلقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند البيت جالس مع أبي بكر، فلما دنت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أذهب الله بصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تر إلا أبا بكر، قالت يا أبا بكر لقد بلغنا أن صاحبك قد هجانا، والله أو قالت واللاتي لئن رأيته لأضعن أو لأضربن بهذا الفهر في فيه. ثم قالت إني لمن أشعر العرب، ثم أدبرت وهي تقول مذمما أبينا وأمره عصينا ودينه قلينا أي أبغضنا، ثم ولت. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ألم تر أنها قد رأتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الله عز وجل قد حجب بصرها عني. هكذا يكفي الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام شر المستهزئين كما وعد، إنا كفيناك المستهزئين. وهكذا أيضا جاء عند أبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا من أصحابه إلى رجل من فراعنة العرب يدعوه إلى الله جل وعلا، فلما جاءه ودعاه إلى الإسلام والإيمان بالله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام قال مستهزئا وقال ساخرا من رسول الله وما الله؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ يقول هذا استهزاء وسخرية. فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الذي أرسلتني إليه يقول كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فادعه. فجاءه المرة الثانية وقال له مثل ما قال في المرة الأولى، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره قال ارجع إليه فادعه. فجاءه المرة الثالثة فقال له مثل ما قال، فبينما هو كذلك إذ بعث الله جل وعلا سحابة فأرعدت فخرجت منها صاعقة فأذهبت بقحف رأسه فمات. فأنزل الله جل وعلا قوله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله ذكر هذا الحديث شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول: إنا كفيناك المستهزئين. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في حوادث سنة 665 للهجرة قال: كان هناك رجل يدعى أبا سلامة، وكان ذا هذا الرجل كان عنده استهتار ومجون، فذكر عنده السواك وما فيه من الفضائل، وتعلمون فضل السواك واستحبابه، بل هو مستحب استحبابا مؤكدا. فلما ذكر عنده السواك قال مستهزئا وساخرا: لا أستاك إلا في مؤخرتي، لا أستاك إلا في مؤخرتي، ففعل ذلك. فلما أخرج السواك ابتلي بألم شديد في بطنه، فبقي يتألم 9 أشهر، ثم بعد ذلك أخرج ولدا مثل صورته مثل الجرذان، له 4 قوائم وله رأس كرأس السمكة، لها 4 أنياب بارزة، وله ذنب طويل قدر شبر و4 أصابع، ودبر كدبر الأرنب. فلما خرج صاح هذا الحيوان 3 صيحات، فقامت ابنة له فضربته في رأسه حتى مات. ثم بقي ذلك الرجل 2 يوم، وفي 3 مات، وكان يقول: لقد قطع هذا الحيوان أمعائي. قال ابن كثير رحمه الله: وقد شاهد ذلك كثير من أهل تلك البلاد وتلك الناحية وخطباء البلد، فمنهم من رآه حيا ومنهم من رآه ميتا. هكذا عباد الله يفعل الله جل وعلا بالمستهزئين. ويكفي الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام: والمؤمنين شرهم، إنا كفيناك المستهزئين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام جرم كبير وإثم عظيم، من فعله فقد وقع في الكفر واستحق القتل وإن كان من المسلمين. فقد اتفق أهل العلم على كفر من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزأ به، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله عن غير واحد من أهل العلم كالقاضي عياض وكذلك ابن المبارك والخطابي وغيرهم من أهل العلم. وكذلك أيضا فإن حده في الإسلام القتل ودمه هدر، فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم تلك المرأة التي كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان زوجها أو سيدها رجل أعمى ينهاها عن ذلك فلا تنتهي، حتى فعلت ذلك في ليلة من الليالي، فأخذ حديدة فوضعها في بطنها واتكى عليها حتى قتلها. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل وبما كانت تقول، أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها وقال: ألا اشهدوا إن دمها هدر. رواه أبو داود والنسائي. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة يوم فتح مكة، لأنه كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر بقتل جاريتين له كانتا تهجان النبي عليه الصلاة والسلام وتسبان النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عباد الله، إذا علمنا ذلك فإن الواجب على المسلم أن يعلم أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الكفر ليس ذلك بشيء غريب ولا بشيء جديد، فهذا دأنهم، فهذا دابهم، وهذه طريقتهم في كل زمان لما يحملون من الغيظ في قلوبهم على أهل الإسلام وعلى نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما حدث في هذه الأيام من رئيس تلك الدولة الكافرة الفرنسية الذي أمر برفع رسوم فيها استهزاء وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا غرابة في ذلك أن يصدر مثل ذلك من أهل الكفر ومن أهل الشرك، لكن الواجب على المسلم أن يتعامل مع هذه الأحداث بالضوابط الشرعية وكذلك بالقواعد الشرعية بعيدا عن الحماسات والعواطف. إن الواجب على المسلم أن ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من دلائل محبته ودلائل توقيره وتعظيمه، إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم عباد الله، يجب على المسلم أن ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن كيف ينصره؟ هل ينصره بإقامة حفلات الغناء المشتملة على آلات اللهو والمزامير كما يفعل البعض يظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرته على عرضه والرد على المستهزئين به؟ الجواب لا. هل ينصر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحداث في دين الله ما ليس منه وإقامة الموالد والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الجواب لا. هل ينصر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة المظاهرات والشغب والتخريب الذي يترتب عليه من المفاسد ما لا تحمد عقباه؟ الجواب لا. هل ينصر النبي عليه الصلاة والسلام بمقاطعة منتجات تلك الدولة التي تعرضت لنبينا عليه الصلاة والسلام بالاستهزاء والسخرية؟ الجواب لا. ماذا ينفع أن تقاطع تلك المنتجات وأنت تتقبل نتائج عقائدهم وأفكارهم؟ ما الفائدة أن تقاطع الأجبان والألبان وأنت ترضع من عقائدهم وأفكارهم النتنة؟ نتقبل الديمقراطية الكفرية، نتقبل منهم الدعوة إلى حرية العقيدة وحرية الأديان، أو الدعوة إلى حرية المرأة وأن تفعل ما شاءت وأن تخالط الرجال وتشاركهم، إلى غير ذلك من الدعوات الكفرية والأفكار الهدامة المنحرفة؟ إن المقاطعة الحقيقية عباد الله والمناصرة الشرعية للنبي عليه الصلاة والسلام هو التمسك بدينه والاعتصام بسنته وتعظيمها وتوقيرها واحترامها والذب عنها والعمل بها وباتباعه عليه الصلاة والسلام فيما جاءنا من هذا الدين العظيم. قال الله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أنت مأمور أن تؤمن به عليه الصلاة والسلام الإيمان الحق، فإنه لا إيمان للعبد إلا بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام حق الإيمان، وبتعزيره أي توقيره وتعظيمه، ومن ذلك تعظيم سنته وما جاء به من هذا الدين العظيم، أن نوقره وأن نحترمه، وأن كذلك ندافع عن أحاديثه الصحيحة وما دلت عليه من أحكام ومن سنن وغير ذلك، فلا بد من الاتباع. لا يكفي مجرد الأقوال، لا يكفي أن نقول بألسنتنا نحن نحبك يا رسول الله وننصرك، ونحن نخالفه في أفعالنا. ليست هذه النصرة الحقيقية، بل إن النصرة الحقيقية أن ننصره عليه الصلاة والسلام في أنفسنا، في قلوبنا، في أعمالنا، في جوارحنا، في كذلك سائر أمور حياتنا، أن نكون متمسكين بسنته، عاملين بها، مطبقين لها، ذابين عنها، أن نرد على شبهات المبطلين والكافرين الذين يتجرؤون على هذا الدين وعلى نبيه الكريم ببيان ما عندهم من باطل، وبيان فضل هذا الدين الذي فضله الله عز وجل على سائر الأديان، وجعله ناسخا للأديان كلها، وجعل نبيه عليه الصلاة والسلام خاتما للنبوة والرسالة، فلا نبي غيره بعده، فلا نبي بعده، ولا كذلك دينا يقبل غير دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. هكذا عباد الله تكون النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كذلك أيضا مع مراعاة المصالح والمفاسد. فإني أنصح إخواني المسلمين، وخاصة في تلك البلاد، في بلاد فرنسا، أن يتعاملوا مع هذه الأحداث بالضوابط الشرعية والنظر في المصالح والمفاسد، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وقد يترصد أهل الكفر ويتعمدون أن يغيظوا المسلمين بفعل تلك الأفعال، حتى يصدر من المسلمين بعض الأفعال التي يتوسلون بها، والتي يتوصلون بها إلى نيل مآربهم، وإلى كذلك التوصل إلى ضرب المسلمين، وكذلك أيضا أن يحصل من الشر ما لا تحمد عقباه. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بديننا، ونسأله سبحانه أن يعلي هذا الدين، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم هي لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.